بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث عما يقال عند المصيبة. وليعلم أولا أن سنة الله ماضية في عباده بأن يبتليهم في هذه الحياة الدنيا بأنواع من البلايا وألوان من المحن والرزايا، فيبتليهم بالفقر تارة وبالغنى تارة أخرى، وبالصحة تارة وبالمرض تارة أخرى، وبالسراء حينا وبالضراء حينا آخر، وليس في الناس إلا من هو مبتلى، إما بفوات محبوب أو حصول مكروه أو زوال مرغوب، فسرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما أحزنت دهرا، وإن متعت قليلا منعت طويلا، وما ملأت دارا حبرة إلا ملأتها عبرة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لكل فرحة ترحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا. إلا أن عبد الله المسلم صائر إلى خير في كل أحواله، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له. قال تعالى في مواضع من كتابه: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي صبار في الضراء والعسر والضيق، شكور على السراء والنعمة. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأخبر سبحانه أنه يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب، والجازع من الصابر، والموقن من المرتاب. وذكر جل وعلا أنواعا مما يبتليهم به، فهو يبتليهم بشيء من الخوف أي من الأعداء، والجوع أي بنقص الطعام والغذاء ونقص من الأموال، ويشمل جميع أنواع النقص المعتري للأموال، سواء بالجوائح السماوية أو الغرق أو الضياع أو السلب أو غير ذلك. ويبتليهم كذلك بنقص الأنفس بذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، ويدخل تحت هذا ما يصيب البدن من أنواع الأمراض والأسقام. ويبتليهم كذلك بنقص الثمرات من الحبوب وثمار النخيل والأشجار، وهي أمور لا بد وأن تقع، لأن العليم الخبير أخبر بوقوعها. وحظ الإنسان من المصيبة هو ما تحدث له من أثر، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ولهذا لا بد أن يعلم المصاب أن الذي ابتلاه بمصيبته هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه سبحانه لم يرسل بلاءه عليه ليهلكه أو ليعذبه، وإنما ابتلاه به ليمتحن صبره ورضاه وإيمانه، وليسمع تضرعه وابتهاله ودعاءه، وليره طريحا ببابه لا إذن بجنابه، مكسور القلب بين يديه، رافعا يدي الضراعة إليه، يشكو بثه وحزنه إليه، فينال بذلك عظيم موعود الله وجزيل عطائه ووافر آلائه ونعمائه. وما من إنسان إلا وهو مبتلى وعرضة للمصائب، والدنيا ميدان ابتلاء، والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بالسراء والضراء والشدة والرخاء والمرض والعافية. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ف فلهذا ينبغي للعبد أن يعلم أن المصيبة التي تصيبه لم ينزلها الله به ليهلكه، وإنما أنزلها ليبتليه، فيستشعر أن هذا ابتلاء من الله، ويحرص أن يكون في مصيبته من الفائزين بالصبر والرضا والدعاء والسلامة من التسخط والجزع وغير ذلك. وقد قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذه حال المؤمن، يفزع إلى الإيمان ويعمل بما يقتضيه من لجوء إلى الله وفزع إليه واسترجاع عند المصيبة حتى يفوز بعظيم الثواب. كما قيل: حظ المرء من المصيبة ما تحدث له من أثر، فإن أحدثت له صبرا ورضا وعدم تسخط فهو الفائز، وإن أحدثت تسخطا وجزعا فهو الخاسر. وقوله سبحانه: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه كلمة عظيمة تقال عند المصيبة، وهي كلمة استرجاع ولا بد من فهمها، إذ كثير من الناس يقولها ويقول غيرها من الأذكار ولا يدري شيئا عن مدلولها، وهي تتكون من جملتين: الجملة الأولى إنا لله، أي نحن لله مماليك، يدبر شؤوننا ويتصرف في أمورنا، أزمتنا بيده، يقضي فينا بما يشاء ويحكم فينا بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وكل ما يكون في هذا الكون ملك لله وتحت تصرفه وقضائه وقدره سبحانه وتعالى. الجملة الثانية وإنا إليه راجعون، أي مرجعنا ومآلنا ومصيرنا ومآبنا إلى الله، كما قال الله تعالى: وإليك المصير، وقال تعالى: إن إلى ربك الرجعى، وقال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، فالمرجع والمآب والمآل إلى الله جل وعلا. فهي كلمة عظيمة إذا قالها المسلم في المصيبة يسلو ويذهب عنه ما قد يجد، لكن لا بد من الفهم والتأمل في الدلالات والهدايات. وقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، هذه ثلاثة مكاسب عظيمة: الأول عليهم صلوات من ربهم، والصلاة من الله تبارك وتعالى على العبد هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، فهذا أول أمر يظفر به من يسترجع عند المصيبة، ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، يذكره تبارك وتعالى في من عنده، والله تعالى يقول: فاذكروني أذكركم. الثاني ورحمة، فيحظى ويظفر برحمة الله تبارك وتعالى له تتنزل عليه. الثالث وأولئك هم المهتدون، ولم يذكر إلى أي شيء ليعم الهداية إلى كل خير في الدنيا والآخرة، إلى الطمأنينة وإلى الراحة وإلى الصراط المستقيم وإلى الجنة، فأطلق ليعم الهداية إلى كل خير وفضل وراحة ونعمة في الدنيا والآخرة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة. العدلان الصلوات والرحمة، والعلاوة وهي الزيادة على ذلك، وهي قوله: وأولئك هم المهتدون. فهذه خيرات عظيمة ينالها بتوفيق من الله من يسترجع عند المصاب. روى أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء عن الحسن بن علي العابد قال: قال الفضيل بن عياض رحمه الله لرجل: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك توشك أن تبلغ. فقال الرجل: يا أبا علي، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل: تعلم ما تقول؟ فقال الرجل: قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: تعلم ما تفسيره؟ قال الرجل: فسره لنا يا أبا علي. قال: قولك إنا لله تقول أنا لله عبد وأنا إلى الله راجع، فمن علم أنه عبد الله وأنه إليه راجع فليعلم بأنه موقوف، ومن علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل فما الحيلة؟ قال يسيرة. قال ما هي؟ قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. وفي هذا دلالة على عظم اهتمام السلف رحمهم الله بمعاني الأذكار ومعرفة دلالاتها وتحقيق مقاصدها وغاياتها، وتأكيدهم على هذا الأمر العظيم لتتحقق للعبد ثمارها وتظهر فيه آثارها وتتوافر له خيراتها وبركاتها. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه، رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. قوله اللهم أجرني في مصيبتي، آجره يؤجره إذا أثابه وأعطاه الأجر والجزاء، أي اكتب لي الأجر والثواب في مصيبتي. واخلف لي خيرا منها، أي هذا الذي أصبت به ففقدته عوضني خيرا منه، إلا أجره الله في مصيبته أي أثابه وأناله الأجر، وأخلفه خيرا منها أي أعطاه خلفا وعوضا بدل هذا الذي فقده. قالت أم سلمة رضي الله عنها فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت كما في رواية للحديث عند مسلم من خير من أبي سلمة، قالت فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أكرمها الله عز وجل بأن تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأصبحت أما للمؤمنين فأخلفها الله خيرا منه. ففي هذا فضل الاسترجاع عند المصيبة، وقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وأن من فعل ذلك رجي له الإخلاف في الدنيا والأجر في الآخرة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث عما يقال عند المصيبة. وليعلم أولا أن سنة الله ماضية في عباده بأن يبتليهم في هذه الحياة الدنيا بأنواع من البلايا وألوان من المحن والرزايا، فيبتليهم بالفقر تارة وبالغنى تارة أخرى، وبالصحة تارة وبالمرض تارة أخرى، وبالسراء حينا وبالضراء حينا آخر، وليس في الناس إلا من هو مبتلى، إما بفوات محبوب أو حصول مكروه أو زوال مرغوب، فسرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما أحزنت دهرا، وإن متعت قليلا منعت طويلا، وما ملأت دارا حبرة إلا ملأتها عبرة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لكل فرحة ترحة وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا. إلا أن عبد الله المسلم صائر إلى خير في كل أحواله، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له. قال تعالى في مواضع من كتابه: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي صبار في الضراء والعسر والضيق، شكور على السراء والنعمة. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأخبر سبحانه أنه يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب، والجازع من الصابر، والموقن من المرتاب. وذكر جل وعلا أنواعا مما يبتليهم به، فهو يبتليهم بشيء من الخوف أي من الأعداء، والجوع أي بنقص الطعام والغذاء ونقص من الأموال، ويشمل جميع أنواع النقص المعتري للأموال، سواء بالجوائح السماوية أو الغرق أو الضياع أو السلب أو غير ذلك. ويبتليهم كذلك بنقص الأنفس بذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، ويدخل تحت هذا ما يصيب البدن من أنواع الأمراض والأسقام. ويبتليهم كذلك بنقص الثمرات من الحبوب وثمار النخيل والأشجار، وهي أمور لا بد وأن تقع، لأن العليم الخبير أخبر بوقوعها. وحظ الإنسان من المصيبة هو ما تحدث له من أثر، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ولهذا لا بد أن يعلم المصاب أن الذي ابتلاه بمصيبته هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه سبحانه لم يرسل بلاءه عليه ليهلكه أو ليعذبه، وإنما ابتلاه به ليمتحن صبره ورضاه وإيمانه، وليسمع تضرعه وابتهاله ودعاءه، وليره طريحا ببابه لا إذا بجنابه، مكسور القلب بين يديه، رافعا يدي الضراعة إليه، يشكو بثه وحزنه إليه، فينال بذلك عظيم موعود الله وجزيل عطائه ووافر آلائه ونعمائه. وما من إنسان إلا وهو مبتلى وعرضة للمصائب، والدنيا ميدان ابتلاء، والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بالسراء والضراء والشدة والرخاء والمرض والعافية. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلهذا ينبغي للعبد أن يعلم أن المصيبة التي تصيبه لم ينزلها الله به ليهلكه، وإنما أنزلها ليبتليه، فيستشعر أن هذا ابتلاء من الله، ويحرص أن يكون في مصيبته من الفائزين بالصبر والرضا والدعاء والسلامة من التسخط والجزع وغير ذلك. وقد قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذه حال المؤمن، يفزع إلى الإيمان ويعمل بما يقتضيه من لجوء إلى الله وفزع إليه واسترجاع عند المصيبة حتى يفوز بعظيم الثواب، كما قيل: حظ المرء من المصيبة ما تحدث له من أثر، فإن أحدثت له صبرا ورضا وعدم تسخط فهو الفائز، وإن أحدثت تسخطا وجزعا فهو الخاسر. وقوله سبحانه: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه كلمة عظيمة تقال عند المصيبة، وهي كلمة استرجاع ولا بد من فهمها، إذ كثير من الناس يقولها ويقول غيرها من الأذكار ولا يدري شيئا عن مدلولها، وهي تتكون من جملتين. الجملة الأولى إنا لله، أي نحن لله مماليك، يدبر شؤوننا ويتصرف في أمورنا، أزمتنا بيده، يقضي فينا بما يشاء ويحكم فينا بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وكل ما يكون في هذا الكون ملك لله وتحت تصرفه وقضائه وقدره سبحانه وتعالى. الجملة الثانية وإنا إليه راجعون، أي مرجعنا ومآلنا ومصيرنا ومآبنا إلى الله، كما قال الله تعالى وإليك المصير، وقال تعالى إن إلى ربك الرجعى، وقال تعالى وأن إلى ربك المنتهى، فالمرجع والمآب والمآل إلى الله جل وعلا. فهي كلمة عظيمة إذا قالها المسلم في المصيبة يسلو ويذهب عنه ما قد يجد، لكن لا بد من الفهم والتأمل في الدلالات والهدايات. وقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، هذه ثلاثة مكاسب عظيمة. الأول عليهم صلوات من ربهم، والصلاة من الله تبارك وتعالى على العبد هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، فهذا أول أمر يظفر به من يسترجع عند المصيبة، ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، يذكره تبارك وتعالى في من عنده، والله تعالى يقول فاذكروني أذكركم. الثاني ورحمة، فيحظى ويظفر برحمة الله تبارك وتعالى له تتنزل عليه. الثالث وأولئك هم المهتدون، ولم يذكر إلى أي شيء ليعم الهداية إلى كل خير في الدنيا والآخرة، إلى الطمأنينة وإلى الراحة وإلى الصراط المستقيم وإلى الجنة، فأطلق ليعم الهداية إلى كل خير وفضل وراحة ونعمة في الدنيا والآخرة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم العدلان ونعم العلاوة. العدلان الصلوات والرحمة، والعلاوة وهي الزيادة على ذلك، وهي قوله وأولئك هم المهتدون. فهذه خيرات عظيمة ينالها بتوفيق من الله من يسترجع عند المصاب. روى أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء عن الحسن بن علي العابد قال قال الفضيل بن عياض رحمه الله لرجل كم أتت عليك؟ قال 60 سنة. قال فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك توشك أن تبلغ. فقال الرجل يا أبا علي إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل تعلم ما تقول؟ فقال الرجل قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل تعلم ما تفسيره؟ قال الرجل فسره لنا يا أبا علي. قال قولك إنا لله تقول أنا لله عبد وأنا إلى الله راجع، فمن علم أنه عبد الله وأنه إليه راجع فليعلم بأنه موقوف، ومن علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل فما الحيلة؟ قال يسيرة. قال ما هي؟ قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. وفي هذا دلالة على عظم اهتمام السلف رحمهم الله بمعاني الأذكار ومعرفة دلالاتها وتحقيق مقاصدها وغاياتها، وتأكيدهم على هذا الأمر العظيم لتتحقق للعبد ثمارها وتظهر فيه آثارها وتتوافر له خيراتها وبركاتها. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. قوله: اللهم أجرني في مصيبتي، آجره يؤجره إذا أثابه وأعطاه الأجر والجزاء، أي اكتب لي الأجر والثواب في مصيبتي. واخلف لي خيرا منها، أي هذا الذي أصبت به ففقدته عوضني خيرا منه. إلا أجره الله في مصيبته، أي أثابه وأناله الأجر، وأخلفه خيرا منها، أي أعطاه خلفا وعوضا بدل هذا الذي فقده. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت كما في رواية للحديث عند مسلم: من خير من أبي سلمة؟ قالت: فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أكرمها الله عز وجل بأن تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأصبحت أما للمؤمنين، فأخلفها الله خيرا منه. ففي هذا فضل الاسترجاع عند المصيبة، وقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وأن من فعل ذلك رجي له الإخلاف في الدنيا والأجر في الآخرة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.